هناك من العلماء من حق في توحيد الأسماء والصفات قد أولوا بعض الصفات، وهؤلاء العلماء لهم جهود كبيرة في خدمة هذا الدين والعلم والعلماء، فهل نحكم عليهم حكما على أهل الشرك من العلماء؟ لا، حاشا وكلا. الذي يخطئ في توحيد الأسماء والصفات يؤول بعض الصفات لا نحكم عليه بالكفر، بل هو مبتدع مخالف عاصي، فهو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ويجب النهي عما أخطأ فيه إذا كان ما أخطأ فيه متعديا على الناس بمعنى منتشر في الناس، يجب التحذير من ذلك إنكارا للمنكر حتى لا يقتدي الناس به فيما أخطأ فيه. وبعض الأئمة منهم أحمد وغيره قيل له ترد على فلان وفلان ولهم من المقامات كذا وكذا، يعني من الصلاح والطاعة، فقال ويلك، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، ألا ترى كيف أدفع عنه من يقتدي به في سوءه حتى لا تعظم عليه ذنوبه يوم القيامة؟ قل أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، ألا ترى كيف أدفع عنهم الاقتداء بهم في السوء حتى لا تعظم ذنوبهم يوم القيامة؟ هذا فقه عظيم، لأن النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم توجب أن يبين خطأ المخطئ حتى لا يتبعه الناس بخطأ. الذي صنف أو الذي دعا إذا أخطأ وأخطأ بخطأه اقتدى به أمم مع قرب الحق منهم وإمكان الوصول إليه، فلم يقتنعوا بالحق ولم يأخذوا به، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وقال أيضا في الحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فإذا التحذير من خطأ المخطئ في توحيد الأسماء والصفات أو بدعة المبتدع أو ضلال من ضل في بعض المسائل هذا في مصلحته، والإسلام أغلى من فلان أو فلان حتى ولو كان من يشار إليهم من المصنفين القدماء أو المحدثين، لأن المقصود حجر التأثير فيما أخطأ فيه على الناس عن أن يتبع في ذلك، فالتنبيه لا بد منه، وكل رد له مقام. فأحيانا يكون المقام بذكر حسنات وسيئات، وتارة يكون المقام لا يزول فيه أن تذكر حسناته في مقام الرد. والسلف رحمهم الله تعالى في ردودهم على المخالفين تارة يذكرون ما لهم وتارة لا يذكرون ما لهم بل يذكرون ما عليهم، وهذا لأجل تنوع المقام. فإن كان ذكر ما له في مقام الرد عليه يغري به ويوقع الشبهة بتحسين كلامه، فإنه يكون ذلك شبهة توقعها في الناس. مثلا ترد على الرازي مثلا في الأسماء والصفات أو في توحيد العامة، أو ترد على فلان فتقول: كان إماما مبرزا وكان ذا علوم وكان العلماء لا يصلون إلى شيء من علومه وحفظ كذا وكذا، اللي بيقرأ بيمدح كل هذا، ثم بعدين تريدني أصدقك أنه أخطأ؟ أنت من أنت؟ هل أنت في مقامه؟ وهذا وقع في بعض من كتب في ردوده مدحا لمن رد عليه، يأتي القارئ له، ولا تتصور القارئ طالب علم، الشيء إذا نشر يقرأه العامي، ربما يقرأه واحد في بيته أو يقرأه مثقف عادي، يقع يقول: طيب العلماء أجل تم هذا عالم تلهم جث هذا التمجيد وأخطأ، فإذا ليش أنا آخذ كلامك ولا آخذ كلامك؟ فتقع الشبهة. لهذا هدي السلف في الردود أنه بحسب المقام، تارة يذكرون ما له وما عليه، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في مقام مال المخالفين وما عليه، وتارة لا يحسن أن يذكر ما له لأنه قد يغري ذلك الجاهل بالاقتداء به، أو بأن تكون المسألة فيها قولان واختلاف علماء وكل يأخذ ما يشتهي. هذا تحقيق في مسألة ما أشيع أو كثر الكلام فيه في مسألة الحسنات والسيئات، وفي ذكر الحسنات والسيئات فيكون تحقيق المقام أن هذا يختلف، فإذا كان المقام مقام تقييم له فيذكر ما له وما عليه، وإذا كان المقام مقام رد عليه فلا تذكر حسناته إذا كان في ذكرها إغراء بقبول ما قال ولو عند بعض الجهلة، لأن هذا يحجز عن قبول الحق الذي يأتي به الرد. هذا يتكلم عن المنهجية في طلب العلم يحتاج إلى تفصيل بعض الشيء. ما رأيكم في قراءة كتب